بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثنا أبو الربيع وأبو قتيبة قال: حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا شجاع بن وليد قال: سمعت موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري سمع الشعبي سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. فحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر
وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث في هذين على حل الضب، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: كلوا فإنه حلال، وهذا أمر للإباحة، قال: كلوا فإنه حلال، وهو قول ليس من طعام، ليس من طعام الذي آكله واعتدت أكله. في الحديث الأخرى الحديث السابقة قال: لا آكله ولا أحرمه، لا آكله لأن ليس من لم أعتد أكله ولا أحرمه، فيكون والذي لا يحرمه يكون حلالا لأن بعث محللا ومحرما، فإذا كان لا يحرمه فهو حلال. وقد صرح بهذا الحديث بأنه قال: كلوا فإنه حلال. وسيأتي في اللفظ الآخر أن النبي قال: فإني أعافو، يعني فيعجبني أعافو، يعني أكرهه تقدرا، ليس بأرض قومي فأجد، إنه ليس بأرض قومي فأجد عافو. وهذا الضب الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم أتي به من أرض نجد من هنا، ليس في أرض الحجاز، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، معتاد أكله، فأكله خالد بن الوليد كما سيأتي رضي الله عنه، والنبي ينظر كما سيأتي. قال ابن عباس: أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حل الضب وجوه متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرمه، والذي لا يحرمه حلال، ليس بين الحلال والحرام، والرسول بعث محللا ومحرما، فإذا كان لا يحرمه فهو يحله. ثانيا أنه صرح وقال إنه حلال. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر خالد على أكله، نعم، وهو قول الجماهير. وأما من كره من الأحناف الضب فلا وجه لهذه الكراهة، نعم.
وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي برب محنود فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
المحنوذ يعني المشوي، المشوي وقيل المشوي على الحجارة المحماة، والمشوي يكون ألد من المطبوخ. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سوق أحرمه قال لا، نفى حرمته، فدل على أنه حرم. ثم أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد على أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، دل على أنه حلال. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن أبي وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن وليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم له. قلنا هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال خالد بن وليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن خالد بن وليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به
أم حفيدة بنت الحارث من نجد
وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم، ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. فحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن وليد في لحم ضب، فذكر بمعنى حديث الزهري. فحدثنا محمد بن أشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأضبا، فأكل من السمن والآقط وترك الضب فقذر، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا استدلال من عباس على وجهه. عباس يقول أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما ما أكل على مائدة، يعني ما أقر رسول الله يقر على بعض، فلما أكل ولم ينكره دل على أنه حلال. هذا نوع من أنواع يعني من الأدلة على حله، ومنها أن خالد قال له أحرام هو؟ قال لا، دفع حرمته. نعم، يعني فيكون دليل على حل الضب أنواع من الأدلة، منها أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ومنها أنه دفع حرمته لما قال أحرام هو؟ قال لا، ومنها أنه قال كله فإنه حلال، ومنها أنه قال لا أكله ولا أحرمه، والذي لا يحرمه يكون حلال، ما في بين الحلال والحرام درجة إلا الورع الذي تورع، لكن الرسول مشرع ولا في حال، لكن الإنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليه شيء يتورع يترك شيء، لكن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام. يقوله أكرهه أو لا أكله من باب يعني نفسه ما تقبله، لا لأنه حرام، ما يكره تقدرا. الإنسان أحيانا ما يرغب شيء من الطعام، بعض الناس ما يأكل البيض، بعض الناس ما يأكل كذا، بعض الناس ما يأكل نوع من الطعام، لا لأنه حرام ما يحبه، تعافى نفسه. فالرسول كذلك تعافى نفسه الضب، ما اعتاد أكله ولا وجد في بلده قليل الحجاز. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يخبر بالطعام، ما يخبر الطعام الذي يأكله، نعم، إذا كان شيء غريب يعني يبين للناس. نعم، أو مثلا كان لحم إبل، وقالت لحم إبل عشان وضوء مثلا، بعض الناس يقدم لحم ولا يخبرهم، فكان صلاة قريبة هم توضيون في لحم إبل يحتاج إلى وضوء. نعم، أخبرهم. نعم، ها أخبرته إيه؟ لا ما أخبرت. أخبرني في عندك أخبرني خالد؟
نعم،
ها يكون مرة أخبره ومرة دخل وإياه، لا حرج، أو أنه دخل وإياه وأخبره ببعض الخبر، أخبره ببعض الخبر الذي لم يتبين له، وهي خالة خالد وخالة ابن عباس.
هل يقدم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يسمى له الطعام؟ نعم يسمى له، كان هكذا قال، حتى لأنه مشرع عليه السلام لا يقدم له الطعام إلا يخبر به الشيء الذي ما هو معروف، يعني الشيء واضح مثل الضب وتبيه ما يعلم حاله لابد يخبر، أما لحم الغنم المعروف والشيء المعروف الذي يعرفه ما يعرف الشكل. نعم،
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يزيد بن أصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس رضي الله عنه من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا ناعا ولا أحرمه، وقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن وليد والمرأة، وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والعروس المتزوج قريبا، قال له عروس، يطلق على الرجل وعلى المرأة، المرأة عروس والرجل عروس يتزوج قريبا، والخوان يعني ما نوع من السفرة. في الحديث الآخر البخاري أن ما أكل على خوان قط، وهناك قدم له الخوان، كان الإخوان المعروفة يعني السفرة الكبيرة لها نوع خاص والتوسع في الآكل هذا ما أكل، لكن هذا نوع منه سمى خوان والسفرة عادية. نعم
يا جماعة هنا كيف ما أكل من خوان قط؟
اي نعم الخوان المعروف التوسع من الآكل والمشارب على طريقة الأعاجم وأنواع، وهذا خوان سمى خوان يعني باب تسامح في العبارة، ولا في سفرة يعني سفرة صغيرة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من
القرون،
وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن الضب فقال لا تطعموه وقدره، وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد.
نعم القرون التي مسخت هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يعلمه الله بأن المنسوخ لا يعيش.
فقال لا تطعموه وقدره، وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد.
نعم يقول من القرون التي مسخت هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يعلمه الله بأن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا ينسل، قبل أن يعلمها الله بحل الضب. كان الأولى أن المؤلف يأتي بالحديث أو قبل الحديث السابقة، هذا كان أولا قبل أن يعلم أن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. بنو إسرائيل مسخوا قردة الخنازير ولكن المنسوخ لا يعيش ولا ينسل ولا يعقب أكثر من 3 أيام، لا يعيش أكثر من 3 أيام. فهذا قاله النبي أولا قبل أن يعلمه الله بحل الضب، ثم أوحى إليه بحل الضب. نعم.
وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا
قال عمر إن الله ينفع به رعاة الإبل والغنم طعامه وطعامه يرعون في البرية يصيدون الأضب ويأكلونها. نعم.
وحدثني محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعم
الرعاء الرعاة يعني قال الرعاء وقال الرعاء ومن قتل حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الرعاء جمع راعي ويقال الرعاء ويقال الرعاة. نعم ينفع الله بهم رعاة الإبل والغنم يرون في البرية. يقول عمر ينفع يكون طعامهم ما يكون معهم طعام في الغالب. نعم
ولو كان عندي لطعمته إنما عافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثني بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه 3. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3. فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها.
نعم هذا كما سأل هذا كان أولا قبل أن يعلمه الله أن الممسوخ لا ينسل ولا يعيش كما سأل يعني وقبل أن يعلمه الله بحل الضب ثم أوحى إليه بحل الضب. ولو في غائط مضبة يعني في أرض منخفضة، الغائط في أرض منخفضة فيها أضب. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن أبي عينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات وقال إسحاق 6 وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهر.
في حل الجراد في على حل الجراد الجراد حلال بالإجماع هو حلال علي صفة كان وميتته حلال سواء كان أخذه حيا أو مات حتى أنفه سواء صاده مسلم أو غير مسلم سواء طبخه هو حي أو مات ثم طبخه. قال بعض العلماء إذا مات حتى أنفه فلا يحل وإذا أما إذا مات بكونه يشوى على النار أو يطبخ فلا بأس أما إذا مات حتى أنفه وضع في كيس ثم مات فلا يحل هذا لا وجه له. الصواب أنه حل علي وجه كان لقول حل لنا ميت ثاني ودمان فأما الإسلام فالجراد والحوت. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحا فبعث بورقيا وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وحدثني زهير بن حرب قال
هذا فيه دليل على حل الأرنب وأنها حلال الصيد الحلال. استنفجنا وأثرنا مر الظهران موضع قدم مكة لغبوا تعبوا. نعم. في النبي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرنب وأكل منه. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال الأرنب من الحيوانات التي تحيض. قال الأرنب تحيض الأرنب تحيض ذو الآدمية. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بورقها أو في خذيها. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل
حسن الله عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا.
والخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين الأصبعين السبابتين هكذا يرميها أو بين السبابة والإبهام يرميها يأخذ حصاة صغيرة أو نواة ثم يرميها بالأصبعين السبابة سبابة اليمنى سبابة اليسرى كذا أو بالأصبع السبابة والإبهام هذا هو الخذف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وبين أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة أنه يكسر العين يكسر السن ويفقه العين. أما بالنسبة للصيد لا يصيد الصيد ولا ينكأ العدو لا يؤثر العدو ولا يصيد الصيد ولكنه يضر يفقع العين قد يصيب العين تصيب هذه الحصاة في العين تفقعها قد تصيب السن فتكسره هذا هو مضرة بلا مصلحة يعني ما في مصلحة مضرة واضحة. أما المصلحة كونه يؤثر في العدو أو يصطاد الصيد فلا. فلهذا عبد الله نهى هذا القريب من قريب عبد الله المغفل نهى قريبها أن يخلف، ثم رآه بعد ذلك يخلف ما امتثل الأمر، فقال أخبرك أن الرسول نهى عن الخلف ثم تخلف لا أكلمه، هجره في دليل على هجر العصاة، مشروعية الهجر إذا كان الهجر يفيد، يهجر العصاة وأهل البدع. ومن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لابنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبنوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير، فقال له أحد أبنائه بلاء وغيره والله لنمنعهن والله لنمنعهن إنهن يتخذن ذلك دغلا، يعني حيلة. فقال له عبد الله أقول لك إن رسول قال الله لا تمنع إماء الله، فقال والله لا أمنعهن لا أكلم، ثم هجره، يعني عرض السنة. لو قال إنه يحصل فتنة من خروجهن أو ما الحيلة، ممكن يقول لا والله لا أمنعهن، يعارض السنة يصادم النص، هذا رواه مسلم في الصحيح، هجره، فيدل على هجر العصاة وأهل البدع، وليس محددا بحد حتى يتوبوا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا المراد يهجره من أجل الدنيا من أجل حظ النفس، أو من أجل الدين يهجره حتى يتوب. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما تخلوا عزوة تبوك وصاحباه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، 50 ليلة هجره حتى أنزل الله توبته. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الهجر إنما يستعمل إذا كان مفيد، إذا كان يفيد كالدواء يستعمل، إذا كان العاصي يرتدع والمبتدع يرتدع عن الهجر عن المعصية يستفيد من الهجر هجره، أما إذا كان ما يستفيد بعض العصاة يزيد شره إذا هجرته، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء يخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي، هذا لا يحجر، وإنما يستمر في نصيحته، يستمر في نصيحته ولا يهجر، فيكون الهجر كالدواء علاج، إن كان يفيد استعملنا وإن كان لا يفيد تركنا. نعم
أحسن الله عليك.
لكن في عهد الصحابة يفيد الآن، لأن الصحابة لهم عندهم قوة، عندهم لكن في وقت قوة الإسلام وقوة الولاة المسلمين قوة أهل الحق وضعف أهل الشر فإنه يهجرون يراعون، أما إذا كثر الشر كثر أعوان الشر في الغالب أنهم لا يبالي، لا يبالون بالهجر. نعم
الله عنك. حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا
في النهي عن الخلف، وأن الخلف لا يجوز، نهي والنهي للتحريم، لا يجوز أن يخلف بالحصى تضر الناس. نعم
أحسن الله عليك. حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال فعاد فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته.
نعم، إن الله كتب الإحسان في إثبات الكتابة لله من الصفات الفعلية كما يقول جل وعلا كقوله في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قوله إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي في إثبات صفات الكتابة كما يقول جل وعلا قل كتب الإحسان الإحسان ضد الإساءة على كل شيء كل شيء ينبغي أن يكون فيه إحسان حتى في القتل وحتى في الذبح. ولهذا قال فإذا قتلتم فأحسن القتلة القتلة الكسر الهيئة اسم للهيئة والكيفية يعني فأحسن كيفية القتلة إذا استحق الإنسان القتل ما يؤذى ولا يقطع قطع أيديه يديه ورجليه ولا يضرب مع رأسه ولا يخلق وإنما يقتل بالسيف لأن هذا أريح له هذا قتل حسنة إلا إذا كان قصاص إذا كان قصاص فلا بأس القصاص قتل القتل مثل ما قتل به إذا قتل شخص بالخلق يقتل بالخلق قتل بالتغريق يعرض قتل بالسم يحسن سم قصاص كما فعل الجارية التي رضت اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين قصاص إذا قتل فأحسن القتلة وإذا ذبحته فأحسن الذبح وفي الأخلاق فأحسن الذبحة يعني يذبحها بسكين حادة وتكون في الحقوم والبريء ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته يحد الشفرة السكين يحدها يسدها حتى تكون حادة فإذا أجراها تكون سريعة سريعة الذبح تكون أريح للذبيحة أريح وأنجز ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته يريح من الإراحة ريح ذبيحته يريحها بأن يسن يحد الشفرة ويسرع إبرارها على الحلق حتى تزهق النفس بسرعة حتى لا تتعذر إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا لم تقتلوا فأحسنوا الذبحة أو الذبح وليحد أحدكم شفرته هذا من إحسان الذبح يكون يحد الشفرة ويريح الذبيحة بإسراع بالسكين سكين حادة ما يذبح بسكين غير حادة مدثرة لا هذه تؤذي الذبيحة ويسرع الإبرار نعم
صلى الله عليه الشيخ بعض المحلات الذين عندهم أسماك حية يخرجونها تتحرك مدة تقريبا نصف ساعة فيضطرون يضربونها مع الرأس ضربة ثم يبدأ في عملية تجهيز السمكة
إيه إيش يضربها لماذا
تخمد لا تتحرك حتى يبدأ في تقطيعها وتنظيفها
لا حرج لا حرج أقول لا حرج في هذا لأنها السمك حلال علي حالك نعم ها نعم حتى تخرج روحها لا حرج ما أعرفها بس باب خروج الروح هذا نعم
أحسن الله عليك. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن نافع قال
أسأل يمكن الأخوان اللي هناك ما يعلمون سؤال عن السمك الذي يتحرك بعض الناس يضربه بالساطور مثلا ثم يقطعه لا بأس لا حرج في هذا لأن السمك حلال على حال كان لأنه ولو ذبح فلا حرج في هذا الحال إذا كان الذبح أريح له لأنها نفس من النفوس إذا كان هذا في تعليم له ينبغي أن يكون يذبح إذا كان أمكن أريح له يذبح مع الحلق يكون أريح له إذا كان هذا أريح وإذا كان ما يؤثر كله سواء فهو خير
معه صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخ ثبت علميا أن حركة الأقدام واليدين تزيد خروج الدم من الجسم
لا خروج الدم إذا أجرى إذا قطع الوديجين خرج الدم لكن هذا كله يضع يمسك الذبيحة بعد ذبحها حتى لا تكثر الحركة وتخرج الروح بسرعة نعم
أحسن الله وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
نعم وهذا نهي التحريم وصبر البهائم عليها تحبس وتجعل هدفا تربع تحبس لتربع تحبس حتى تقتل بالربيع يجعل هدف إشارة يرمونها حتى تموت هذا تعذيب له هذا نهي محرم لأنه من الكبائر. نعم
أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاو وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاو وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
هدفا لا تتخذوا شيئا فيه الروح مثل الدجاجة أو بقرة أو شاة أو شيء فيه روح لا يتخذ غرض هدف يربع هدفا يربع ينصبون دجاجة وحية ثم يرمونها يترمون فيها هذا تعذيب لها هذا محرم من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو غيرها كل شيء فيه الروح جاء فيه الروح وهو حي غرض يجعل شيء يجعل دجاجة أو يجعل أرنب يرمونه أو يجعل ضب يرمون فيه الحياة أو شاة ثرمة أو بقرة أو بعير كل هذا محرم يجعله نعم ولك غير مأكول فيعذب سباع نعم كل شيء فيه الروح سواء مأكول غير مأكول فتح هدف ما يجوز قتله إلا لغرض صحيح وإذا قتل يحسن قتله ما يجعله غرض إذا كان يريد أن يقتل سبع ولا غيره يقتله ويجعله غرض يترمونه يربع يقيده ويربطه ثم يجعله هدف يربونه ساعة ساعتين يربونه هذا إذا لا
نعم أحسن إليك إذا كان حيا فإنه تعذيب له وإن كان ميتا فإنه إضاعة لماليه
إن الميت هو النهي لما هو في الحي أما الميت في الغالب أنه ما يضاع في الغالب أنه ما يضعونه لكن لو وضعوه نعم فيه تقطيع له إذا جعل الهدف على قطعه وضيع ماليته نعم لا مسألة ثانية نعم
أحسن عليك. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنه بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
وهذا دعاه من الكبائر نصب الدجاج صبر البهائم من الكبائر لأن لعن من فعل ذلك واللعن لا يكون لعن كبيرة من كبائر الذنوب الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو اللعنة هو الغضب أوجب الحد في الدنيا دل على أن يكون إنسان ينصب طير أو فيه الروح ويترمونه من الكبائر محرمات كبيرة لما فيه من تعذيب الحيوان. نعم نعم لهذا روى قال لعن الله من فعل هذا الرسول لعن من فعل هذا. نعم
صلى الله عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا،
يعني هدفا يرب على
أحد. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
نعم، صبرا يعني حبس، يحبس يربط ويصبر، الصبر هو المحبوس. قال: فمن قتل صبرا يعني حبس أو ربط وقتل بدون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه، أخذ بالقوة وربط وقتل، هذا قال قتل صبرا. نعم.
قال: كتاب الأضاحي.
بركة، خاطئة، شو قوله كله خاطئة.
قال عفو عنك: هو بهمز خاطئة، أي ما لم يصب المرمى، وقوله خاطئة لغة، والأفصح مخطئة، يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطئ، وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئ. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما والله أعلم.
كل خاطئة ما لم يصب المرمى،
نعم أفرح
ما لم ها
جعل لصاحب الطيب كل خاطئة هي من
نفسه، ما لم يصب المرمى خاطئة كل ما يصب المرمى.
قال: ما لم يصب المرمى،
نعم، يعني يصيب، هذا يصيب المرمى له كذا وكذا. نعم، صب.
بعضهم يستعمل الماء الشف صبه في جهة الضرب لكي يخرج قد يموت،
يموت إذا كان يموت ما ينبغي أنا قتله بدون غرض صحيح. نعم، وإذا كان يخرجه لا بأس. نعم.
الله عليك، ما ذكر من الضرب يعيش قرون؟
نعم، يقال هذا والله أعلم، يقال أن الضب يعيش 800 عام الله أعلم، هذا ينظر في كتب الحيوانات والتأثير في كتب الحيوانات.